إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 14 من مجالس تخريج الفروع على الأصول من كتاب زاد المستقنع من دروس فضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد في يوم الاثنين 10 من الشهر السادس من عام 1436. قال المؤلف رحمه الله تعالى من كتاب الصلاة: باب شروط الصلاة. شروطها قبلها: منها الوقت والطهارة من الحدث والنجس، فوقت الظهر من الزوال إلى مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال، وتعجيلها أفضل إلا في شدة حر، ولو صلى وحده أو مع غيم لمن يصلي جماعة. ويليه وقت العصر إلى مصير الفيء مثلي بعد فيء الزوال، والضرورة إلى غروبها ويسن تعجيلها. ويليه وقت المغرب إلى مغيب الحمرة ويسن تعجيلها إلا ليلة جمع قصدها محرما. ويليه وقت العشاء إلى الفجر الثاني وهو البياض المعترض، وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن سهل. ويليه وقت الفجر إلى طلوع الشمس وتعجيلها أفضل. وتدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام في وقتها، ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها إما باجتهاد أو خبر ثقة متيقن، فإن أحرم باجتهاد فبان قبله فنفل وإلا فرض. وإن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريمة ثم زال تكليفه أو حاضت ثم كلف وطهرت قضوها، ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمته وما يجمع إليها قبلها. ويجب فورا قضاء الفوائت مرتبا، ويسقط الترتيب بنسيانه وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة. ووقت الاختيار يكون في صلاتين فقط: صلاة العصر وصلاة العشاء.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، شرع المصنف رحمه الله في ذكر شروط الصلاة، وقال بأن شروطها قبلها، وهذا صحيح. أما الركن فهو ماهية الشيء، فهو جزء من الماهية. أما الشرط فهو يسبق العبادة، لكنه قد يستدام، مثل الطهارة ونحوها فإنها تستدام، لكنها تجب قبل الشروع فيها. يقول: منها الوقت، من هذه الشروط الوقت. قال صلى الله عليه وسلم: الوقت بين هذين، في حديث جبريل في تعليمه للمواقيت. وفي الإجمال والعموم قول الله عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. والطهارة من الحدث والنجس، وقد تقدم الكلام على مسألتي الطهارة من الحدث والنجس. ثم شرع في ذكر المواقيت، قال: فوقت الظهر من الزوال إلى مساواة الشيء فيئه بعد الزوال. فهنا يبدأ وقت الظهر من الزوال، والزوال بدون فيء يحدث مرتين في السنة، يومين في السنة، وهو الوقت الذي تكون الشمس فيه متعامدة، بحيث لا يكون للشيء ظل مطلقا، وهذه الحالة كما ذكرت لا تكون إلا في يومين ثابتين في السنة تقريبا، وهي معروفة. وما عداها من الأيام فلا بد أن يكون هناك فيء غير فيء الزوال، يعني بمعنى أنه إذا أقمت الشخص في هذين اليومين ثم انعدم الظل فهذه لا يكون ظل مع جميع الجهات. طبعا لا بد أن يكون الشخص محسوبا بميزان أو أن يكون في غير هواء ومعلقا بخيط رقيق بحيث يعرف أنه مستقيم تماما، أو أن يضبط بالموازين الحالية، يضبط مع الجهة الشرقية والغربية بالميزان، ميزان المهندسين، بحيث يعرف أنه مستقيم تماما. ففي هذا اليوم وقت تعامد الشمس لا يكون هناك أي ظل لهذا الشخص مع جميع الجهات في هذين اليومين، لكن ما عداهما يكون للشخص ظل من أن تطلع الشمس إلى أن تغرب. طيب كيف يحسب الزوال إذن؟ إحنا عرفنا الزوال في هذين اليومين أنه إذا بدأ خط واحد من الظل عن هزالة الشمس في هذين اليومين التي تتعامد الشمس فيها بحيث لا تكون متجهة نحو الشمال مثل أيام الصيف ولا نحو الجنوب في أيام الشتاء، تلاحظ في بيتك ولا في أي مكان تجد أن الشمس تدخل عليك وقت الضحى إلى الظهر وهي داخل عليك في مسكنك من النوافذ الجنوبية، بينما في الصيف تدخل عليك من النوافذ الشمالية طيلة الوقت من أن تخرج من هنا من أن تكون في وسط السماء أو قريبا منه إلى أن تدلف إلى الغروب وهي والشمس داخل المساكن من الجهة الشمالية صيفا ومن الجهة الجنوبية شتاء. طيب كيف أعرف أنا في الزوال إذن؟ كيف أعرف زوال الشمس عفوا؟ فهنا يقول المصنف إلى مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال. إذن حقيقة زوال الشمس فيما عدا هذين اليومين، اليومين واضح ولا لا؟ التعامد أن لا يكون ظل مطلقا، فإذا وجد الظل ولو خيط ولو مثل الخيط زالت الشمس. طيب بقية الأيام ما عدا هذين اليومين يقولون يقع الزوال بزيادة الظل بعد تناهي قصره. نحن قلنا بأن عندنا ظل طيلة اليوم ولا لا؟ في ظل. الزوال ما هو؟ هو زيادة الظل، هذا الظل الموجود طول الوقت، زيادة الظل بعد تناهي قصره. هنا إذا زاد الظل بعد تناهي القصر ما الذي حدث؟ وقعت الحدث الكوني وهو الزوال. فإذا قلنا هكذا أن هذا الشخص وهذا هو الشرق وهذا هو الغرب وكنا في الصيف بحيث الشمس تكون من الجهة الشمالية فتشرق الشمس والشخص كم يقع طوله؟ يمكن طوله 3 أو 4 مرات أول ما تشرق الشمس، أليس كذلك؟ ثم لا يزال يتناقص والشمس ترتفع هكذا، يتناقص الظل حتى إذا جاءت في وسط السماء هنا يبدأ الظل يزيد بعد أن تناهى أو انتهى قصره الأول. الظل هكذا، عفوا هكذا، إذا قلنا أن هذا هو الشاخص، الظل تأتي الشمس من هنا فيكون الظل بهذا الشكل، ثم لا تزال الشمس تمشي هكذا حتى يكون الظل هنا، ثم يأتي الظل هنا، ثم إذا دلفت إلى جهة الغروب ما الذي يحدث؟ هذا النقص الذي وقع هنا الآن يبدأ بالزيادة لأنها اتجهت إلى الغرب، فالمسافة التي وقعت فيها زيادة الظل بعد تناهي قصره هنا، المسافة من هنا إلى الشاخص، هذا الذي يسميه الفقهاء فيء الزوال. يعني هكذا بدأت هنا وكان الظل ممتد، ثم ذهبت هكذا فلا يزال الظل يتناقص حتى بلغ هنا، ثم لما أن اتجهت إلى الغرب بدأ الظل من الجهة الشرقية يزيد، أليس كذلك؟ بدأ يزيد. هذه النقطة التي زاد فيها الظل بعد تناهي قصره، هذه النقطة هنا، احسب المسافة بين هذه النقطة إلى الشاخص، هذه المسافة التي على الأرض تسمى فيء الزوال. ولهذا قال المصنف هنا مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال، بمعنى أنه في هذين اليومين في هذه السنة، أظن أحدهما في 16 مارس والآخر لا أتذكره أيضا في السنة وهي مقابلة له تقريبا، في هذا اليوم ليس هناك فيء زوال، بمعنى نقول سؤال مثلا كيف يدخل وقت العصر في هذين اليومين؟ بأن يكون ظل كل شيء مثله، بس ما عاد تقول فيء الزوال. ليش؟ لأن ما عندك فيء زوال أصلا، خلاص هذا الشاخص عندك، إذا بلغ الظل هنا، هنا حط خط هنا، هنا الشاخص، إذا بلغ الظل هنا خلاص هنا يكون قد دخل وقت العصر. العصر يعني خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر. لكن وش اللي يحصل لما أن تكون الشمس مثلا في الشتاء، ضربنا عليها في الصيف الآن، لما تكون الشمس في الشتاء عندك يا أخي فيء الزوال اللي علمناكم طريقته تقريبا حوالي 20 سنتي. طيب هنا 20 سنتي من قاعدة الشاخص، وهنا 50 سنتي بعد فيء الزوال. بعض الناس يجي ناظر على طول مباشرة حتى في سائر الأيام يجعلها مصير ظل كل شيء مثله وينسى فيء الزوال. فالفقهاء يقولون وكذلك الفلكيون، وبنى الفقهاء على كلام الفلكيين هنا، يقولون بأنك لا تحسب، لا بد أن تحسم فيء الزوال، بمعنى أن طلع عندك ظل الشاخص، أنا الآن عندي مثلا 47 سنتي هذا اليد الآن، فطلع عندك مثلا 57، كم الزيادة؟ 10 سنتي. الزيادة 10 سنتي هذه هي فيء الزوال، احسمها لا تعتبرها فكأنها غير موجودة، فلا تصلي العصر حتى يكون عندك 67 سنتي، وقد طبعا تكون 67 وقد تكون 77 قد تكون 80 بحسب موقع الشمس وكذلك ميقات العصر لمن أراد أن يعرف آخر وقت العصر. فإذا هذا هو معنى كلام الفقهاء مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال، أي سوى فيء الزوال. عليك أن تحتسب طول الشاخص وتضيف إليه فيء الزوال الذي حسبته وين؟ حسبته عند زوال الشمس. طبعا يحتاجها الإنسان إذا ما كان عند الساعة، الآن الساعات المرتبة على مواقيت الصلاة وغيرها وكذلك الجوالات صارت مريحة، وبعضها يعمل معادلات مساحة فلكية دقيقة جدا جدا أقول نعم، لكن الإنسان قد لا يوجد عنده شيء من هذا، فيحتاج إلى أن يتعرف على مواقيت الصلاة من خلال الشمس. يقول وتعجيلها أفضل إلا من شدة الحر. يقول ولو صلى وحده أو مع غيم لمن يصلي جماعة، يعني بمعنى أن الأفضل هو تعجيل الظهر، وقد ثبت هذا من حديث أنس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجل الظهر، بمعنى أنه لا يكون هناك وقت كثير بين الأذان والإقامة، وحرزه بعضهم ب5 دقائق و7 دقائق، وكان يبادر إلى صلاة الظهر أكثر مما يبادر إلى غيرها إلا بشدة الحر، وهو الذي ثبت فيه حديث أبي ذر وحديث ابن عمر وحديث أبي هريرة إذا اشتد الحر فأبردوا فإن شدة الحر من فيح جهنم. فهنا يستحب التعجيل إلا إذا كان ذلك في وقت شدة الحر. طيب الإبراد هنا يقول مصنف ولو صلى أي بأنه يؤخرها في شدة الحر ولو صلى وحده أو مع غيم لمن يصلي جماعة. يعني اليوم شديد الحر لكن فيه غيم، اليوم شديد الحر لكن الإنسان يصلي وحده، اليوم شديد الحر لكنها أحياء فيها مثل الصابات أو فيها مظلات أو فيها أشجار في الطريق إلى المسجد بحيث يكون ظل كامل. فالمصنف يقول يستحب التأخير حتى ولو كانت لو صلى وحده أو مع غيم. طيب نعود إلى القواعد يا أخوان وتخريج الفروع على الأصول في هذه المسألة. إلى أي شيء دزع المصنف هنا على اعتبار أن الإبراد وتأخير وقت الظهر تعبدي ولا معقول المعنى بمقالته تلك؟ نعم شو. لماذا؟ طيب وش معقول المعنى الذي نزع إليه آخرون؟ اعتبار الحر الذي يتأذى به المصلون، هذا صحيح، يعني بمعنى أن هناك اتجاهين. الاتجاه الأول عند الإبراد مقصوده هو أن يكون أن تؤدى الصلاة في وقت لا يتأذى الناس فيه بالحر على أبدانهم، وأن ينتظر حتى يكون هناك فيء للمساكن والمنازل حتى يتمكن الناس من المشي مع هذه الأفياء حتى يصلوا إلى المسجد. وهذا من أشهر من قال به الشافعي، والحنابلة مالوا على اعتبار أن مسألة الإبراد هي مسألة تعبدية، ولهذا قالوا حتى ولو في الغيب، وحتى ولو صلى وحده، وحتى المرأة إذا صلت وحدها، وكذلك ما قلناه من وجود أشجار مثل بعض الأحياء المشجرة، أو وجود مظلات في بعض الأحياء توضع مظلات عن المطر وعن الشمس بشكل دائم من البيوت إلى المساجد، وأحيانا تكون مكيفة، أو الدوائر الحكومية والأسواق الضخمة لأصحاب المحلات التجارية والمتسوقين كلها تكون مغلقة وباردة جدا ولا يصلي في الغالب إلا هم، ومع ذلك يقولون بأن العبرة بالمسألة هي قضية التعبد. ويقولون في هذا بما ثبت في حديث عمرو بن عبسة حين قال فإذا زالت الشمس، فإذا كانت الشمس في كبد السماء فأقصر عن الصلاة حتى تزول، فإن النار تسعر حينئذ. فلاحظ أن وقت النهي المغلظ وهو وقت التعامد الذي تحرم فيه الصلاة حرمة قطعية بل تبطل الصلاة إذا صلى فيها الإنسان بأنها وقت تعامد الشمس. ويقولون كابن رجب الحنبلي رحمه الله وغيره بأن ما بعدها بوقت قصير أخذ حكم الكراهة، ما كان قريبا من وقت التعامد الذي عليه التحريم فما كان قريبا منه تجوز الصلاة فيه لكنها مع الكراهة، وهو الذي جاء فيه الخبر إذا اشتد الحر فأبردوا فإن شدة الحر من فيح جهنم. فالأقرب إذن أنها مسألة تعبدية وليست هي مسألة معقولة المعنى، لأنه قد ثبت في حديث خباب بن الأرت وفي حديث جمع من الصحابة غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤخر الصلاة تأخيرا كبيرا من أجل الإبراد، كما في حديث خباب حين قال شكونا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا، أي لم يجب شكوانا، ولم يؤخر الصلاة إلى قرب وقت العصر مثلا حتى يكون هناك نوع من الإبراد. لكن الإشكال ما هو حد الإبراد؟ هذا محل الإشكال. فذهب كثير من الفقهاء بأنه يبرد في وقت كثير إلى قبيل وقت العصر، هذا رأي جمع من الفقهاء وذهب إليه بعض مشايخنا من الفقهاء المعاصرين، وأنه يستحب ذلك، لكن الأظهر والله تعالى أعلم أن الإبراد هو وقت يسير جدا، وأن مقصوده هو أن يكون بعيدا عن وقت تعامد الشمس بوقت كاف. وقد ثبت عن بعض التابعين أنهم قدروه بخمسين آية، وهذا يقدر تقريبا بحوالي من 12 إلى 15 دقيقة على اختلاف القراء في ذلك، واختلاف ما كان من المفصل وما كان من غيره، لكنه لا يتجاوز قطعا 20 دقيقة بحال من الأحوال، حتى مع الترسل في القراءة وكون ذلك في سور الطوال أو الأواسط. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر حين أراد بلال أن يؤذن في سفر، كان في سفر وكان في شدة حر وكان على وجه الاعتياد يؤذن فيقيم في وقت قريب جدا، فجاء بلال وأراد أن يؤذن فقال أبرد، ثم أراد أن يقوم فقال أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال أبرد. وهذا في الحقيقة لا يتصور أنه ينتظر به إلى الساعة 2:30، إذا كان لا يؤذن في الصيف إلا حوالي الساعة 3:30 تقريبا أو بعدها بقليل، ما يصير أن يخليهم يقول أبرد أبرد وهم في شدة الحر ويبرد لأجل الحر ثم يحبسهم هذا الحبس في وقت الناس يا أخي أبركهم تصليبهم وتمشي ولو شدة الحر. لو كان الإبراد لقصد المشقة التي تلحق الناس، فدل ذلك على أن هذا الإبراد بأنه وقت قصير. وقد ثبت من وجوه متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبادر بصلاة الظهر بعد الأذان بوقت قصير، فالذي حصل أنه بدل ما يأخذ في 5 دقائق و7 دقائق جعله في 1/4 ساعة و1/3 ساعة فقط، وهذا هو المناسب لحال المسافر وحال الرفقة في السفر، أنه لا يحبسهم الوقت الطويل. الأمر الثاني أن هذا الإبراد لو كان يقصد به المعنى المعقول وهو شدة الحر على المصلي سواء في الصلاة نفسها أو في الطريق إلى محل الصلاة، لا كان هذا في سفر، والغالب في السفر أن الناس يمشون سويا في الأصل، والناس إذا جاءوا إلى مكان الصلاة في الغالب أنه يكون مكشوف أو أنهم مسافرون فيذهبون إلى أماكن فيها ظل لو كان هذا هو المقصود. فدل ذلك على أنه تعبدي وأنه أيضا قصير كما ذكرت. ومما يدل على أنه تعبدي ولا يقصد به الحر لا في مقر الصلاة ولا في الطريق إليها أن الحرارة ترتفع، وهذا بإجماع وصار قطعيا في الحقيقة ومعروف حتى يعرفه الإنسان بملاحظته البسيطة لا يحتاج إلى فلكي. يعني الحرارة في الساعة 12:05 مقدارها مثلا 40، إذا جيت الساعة 2:30 تجدها 43، وهذا بعض الناس يقول أبدا مو بصحيح، يعني يظن أن الشمس لما تكون متعامدة تكون أقرب ما تكون إلى الأرض ولا لا؟ هذا صحيح من الناحية النظرية، أما من الناحية الفعلية فقد وجدت كلام لا خلاف فيه بين الفلكيين أن الأشعة المرسلة أنها تختزن في الأرض، ولا تزال الأشعة التي بين الغلاف الجوي إلى الأرض تنزل وتجتمع وتختزن، وتكون شدتها متى؟ تكون شدتها الساعة 2:00 بالضبط. ولذلك اتفق الفلكيون على أخذ درجات الحرارة في جميع دول العالم الساعة 2:00 ظهرا، وبعضهم يقول أيضا 2:30، فصار عندهم قطعي أن الحرارة لا تؤخذ عند الزوال، وإن كانت نعم شدة الحر الواردة إلى الأرض فوق الغلاف الجوي هي أشد، نعم، لأن أقرب ما تكون الأرض هو وقت الزوال إلى الأرض، لكن الواقع أن هذه تسمى الحرارة المختزنة، وهذا كلام نظري لكنه قطعي من حيث التطبيق. وأن تنظر درجة الحرارة في سيارتك وفي ساعتك وفي أي مكان ستجد أنها درجة حرارة منخفضة عند الزوال، وتزيد بنسبة يمكن أكثر من 5% إلى 7% عند الساعة الثانية تقريبا. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة يؤخر الصلاة إلى بعد 2:30 مثلا، الساعة 3 أو 3:30، هل يعقل أن يفعل هذا صلى الله عليه وسلم في المدينة ثم لا ينقل، ألا يصليها إلا ببدء انحسار الحرارة؟ الحرارة ما تبدأ بالانحسار تقريبا إلا بعد 2:30 إلى 3، فمعناه إذن وقت بداية البرودة هي 3. وللمعلومية أيضا أن الساعة الثالثة في شدة الحر هي أشد من الحرارة عند الزوال، وهذا معروف أيضا في بلاد الحرارة مثل المدينة النبوية التي عاش فيها النبي صلى الله عليه وسلم، مثل بلادنا هنا ظاهر فيها فعلا الساعة الثالثة والربع إلى 3:30 هي أشد من وقت زوال الشمس، فمعناها أنه يعني يصلي قريب من العصر. هل يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مدة 20 يوم أو شهر أو شهر ونصف أحيانا شدة الحر كله يؤخر الصلاة ويبرد بها إلى هذا الوقت ثم لا ينقل، إلا في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأبي ذر ومخرجهما واحد في قصة في قصته صلى الله عليه وسلم في السفر. كل هذا دليل على أن الإبراد أولا تعبدي وأنه يسير، وأن الناس إذا صلوا في الوقت الحاضر ثلث ساعة فقد تم الإبراد الشرعي. وهناك مساجد في بعض الأقاليم الحقيقة تكلفوا كثيرا، صاروا يتواعدون للصلاة بعد الساعة الثانية، والذي أراه أن هذا مخالف لظاهر السنة والله تعالى أعلم. نعم في الأحساء وفي القصيم تنادوا إلى وقت معين، وهذا الحقيقة يعني تفريط في تحري السنة، وهذا ذكرته يا أخوان لكم في القواعد الكلية، قضية معرفة هدي الصحابة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم وما يوجد المقتضي له وينتفي منه المانع وتتوفر الهمم والدواعي على نقله لو كان موجودا ثم لا ينقل دل على أنه غير موجود. فما يصير الإنسان يأتي بظواهر النصوص ثم يركب عليها مفاهيم ثم يطبقها على هذا الأساس، يعني يتحرى الإنسان السنة ما استطاع، وهي قاعدة التروك موازية للأفعال، بل هي موازية عندي للمناهي. التروك في مجال التعبد موازية للمناهي، يعني هذا يكون من جنس غير المشروع. ولهذا ابن رجب مال إلى أن وقته قصير في فتح الباري شرحه لصحيح البخاري ابن رجب الحنبلي، وكذلك ابن تيمية يرى ما يراه الحنابلة من اعتبار التعبد فيها لشدة تسعير نار جهنم، وأنه إذا زالت قليلا كان فيه بعد عن شدة هذا التسعير، إن كانت في شدتها هو التعامد فهو محرم، وإن كان قريبا منها فهو مكروه حتى يبتعد عنها بعض الشيء، فهو كما ذكرت تعبد محض. ما أرى هذا غير مشروع الحقيقة، وهو بدعة يفعله إنسان أحيانا لحاجة، يفعله ضرورة لرياح شديدة لشيء من هذا القبيل، أخر الصلاة لسبب، لكن يجعل هذا سنة دائمة شهرين في السنة يمضي على هذه الطريقة ويسميها إبرادا مخالف للهدي. يعني الله عز وجل شرع الرخص للحاجات، فإذا كانت الحاجات هنا غير معتبرة شرعا وهي شدة الحر وإنما هي التعبد فنلتزم بهذا. وحديث أبي ذر كما ذكرت فيه دلالة يعني أقول ظاهرة، إن لم أقول ظاهرة فهي قرينة بينة، أن ما يحبس الناس يا أخي يقول أبرد أبرد يحبس الناس 2:30 أو 3 كما يفعل بعض الناس قبيل العصر، ما يصير هذا في السفر، حتى لو أنه في شدة البرد كان فيه إيذاء للناس أن يحبسوا هذا الوقت كله، دل على أن الحبس كان وقت يسير جدا، الناس واقفين ما يمديهم يعني 10 دقائق ثم يبدأ بالصلاة، أما أن يوقفهم 2:30 حتى في أجواء الربيع وهم على رحالهم وركائبهم هذا لا يتفق والله أعلم. لماذا إيش؟ أحسنت، هذا إيراد صحيح، أنهم إذا كانوا ينزعون الاعتبار المعقول المعنى وهو التأذي في الطريق والتأذي في أثناء الصلاة هذا غير متحقق، تؤخرها ليش إذن؟ لماذا تؤخرها؟ لكن الصحيح وهذا عندي ظاهر والله أعلم أنه ليس معقول المال، هو تعبدي، وهذه من أعظم الفروع الحقيقة التي تبنى عليها هذه القاعدة، ويعرف بها المستدل والفقيه الحقيقة آثار المسألة وما يترتب عليها إذا اعتبر التعبد أو اعتبر معقول المعنى. وهنا إرادة الشيخ صحيح، يعني هم الآن قواعدهم غير مضطردة، هم يعتبرون عقل المعنى وهو إراحة الناس من الحر فيؤخرونها، وغالب أوضاع الناس هي حالة عدم الحر، لا في البيت ولا في السيارة ولا في المسجد، فعلام إذن هذا التأخير تكلف الحقيقة. مثل بعض الأخوان زاهم الله اجتهدوا وقال أخرجوا للناس الأقط في زكاة الفطر لأنه ورد في السنة، ليش؟ لأنه يرى التعبد، ولا أخرجوا للناس التمر يرى التعبد، ورأيت منشورات وارجعوا إلى السنة وطبقوا السنة، أين المقاصد هنا؟ يتحرى المقصد الشرعي وهو اعتبار كونه من غالب قوت البلد. بعضهم قال هذا حرف للنصوص وتمييع للدين، يا أخي الإمام أحمد رحمه الله في بغداد يقول لا يخرج الأقط، هذا البقر لا يعرفه الناس، والآن الأقط صار طريفها الآن مثل المكسرات وغيرها، والتمر صار فاكهة وليس غذاء أصلي، غذاء الناس الأصلي هو الأرز والقمح وغيرها باعتبار أيضا اختلاف البلدان. فالمستدل والمتفقه وطالب العلم والفقيه إذا تحرى هذه المسائل اضطردت أصوله، اضطردت فروعه مع هذه الأصول التي بناها، ولا يقع مثل هذا الاضطراب الذي يقع فيه الناس. يقول ويليه وقت العصر إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال، هذا جاء في حديث المواقيت في حديث جبريل رضي الله عنه، خلافا ل يعني وقت العصر يدخل بدخول وقت بخروج وقت الظهر، ثم وعند الحنفية لا يكون وقت العصر إلا بمصير ظل كل شيء مثليه، ثم من مصير ظل كل شيء إلى اصفرار الشمس، هذا وقت العصر عند الحنفية، لكنه ضعيف واستدلالهم بعيد جدا وفي إغراق الحقيقة ما استدلوا به، فلا نقف عنده لأنه خارج شرط شرح هذا الكتاب، إنما الوقوف فقط عند القواعد والشرح الموجز، والنصوص قد دلت على هذا كما ذكرنا في حديث جبريل عليه السلام. إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال، لاحظ كلمة بعد فيء الزوال كلها باقيها معنى، على اعتبار أنه يكون مثليه يعني ذراعك مرة ثم المرة الثانية ثم تحسم منه، ثم لا تحتسب بعد ذلك فيء الزوال سواء كان قصيرا أو طويلا، هو فترة يكون قصير جدا فيء الزوال وفترة يكون طويل بحسب موضع الشمس في أيام السنة. والضرورة إلى غروبها، أي أنه يبدأ من مصير ظل كل شيء مثليه إلى غروب الشمس، وفي الحديث الآخر قال ما لم تصفر الشمس، ويقول العلماء بأن الفرق بين اصفرار الشمس وبين مصير ظل كل شيء مثليه هو وقت يسير جدا، يعني لا يتجاوز في الصيف في الشتاء 5 دقائق، وفي الشتاء وفي الصيف لا يتجاوز من 10 إلى 12 دقيقة فقط، فبعضهم يجعل اصفرار الشمس هو مصير ظل كل شيء مثليه، وبعضهم يجعلهما مختلفين. ووقت الضرورة عند أهل العلم معناه أنه معتبر لأصحاب الأعذار، مثل يعني يعتبر الوقت إلى مصير ظل كل شيء مثليه أو اصفرار الشمس خلاص، لكن من يجوز له ذلك؟ المرأة إذا حاضت، والكافر إذا أسلم في آخر الوقت، والغلام إذا بلغ، وهكذا، فهذا هو وقت الضرورة، فتكون في حقهم أداء، بخلاف من تركها تكاسلا فإنها تكون في حقه قضاء، لأنه فرط في ميقاتها الذي أمر الله عز وجل به. والحديث الوارد في امتداد وقت العصر إلى غروب الشمس محمول عند العلماء على مسائل الإطلاق والتقييد، لقوله فيما قاله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، وقال نحو ذلك أيضا في الفجر. فقال العلماء أن هذا الإدراك مقصوده هو لأهل الضرورة، وهذا قول الجماهير أهل العلم. ويسن تعجيلها، وكذلك بقية الأوقات عدا العشاء، كما في حديث أبي هريرة وحديث عمرو بن عبسة وحديث جمع الصحابة: الصلاة على وقتها. وعلى هنا في الذروة فيكون في أوله، بل ثبت في بعض الروايات: الصلاة على أول وقتها. ثم قال: ويليه وقت المغرب، أي أنه من نهاية وقت العصر وقت الضرورة وهو مغيب الشمس إلى مغيب الحمرة إلى مغيب الشفق، فهو حتى يصل بطريقة مباشرة إلى تعريف الشفق قال الحمرة، لأن هناك نزاع في كون الحمرة أو أنه البياض كما يذهب إليه الحنفية، ويرون وقت العصر وقت المغرب عفوا وقت قصير جدا عندهم، لكن الأقرب الله أعلم أن الشفق هو الحمرة. ورد في حديث لكنه ضعيف: الشفق والحمرة، لو ثبت لكان قاطعا للنزاع، لكنه لم يثبت. فالمرجع في هذا إلى قول أهل الخبرة وأهل الفلك، فهذا هو الشفق الذي هو الحمرة، وهو يختلف باختلاف فصول السنة، فمرة يغيب 55 دقيقة هنا في الرياض 55 دقيقة بعد المغرب، ومرات ساعة ومرات ساعة وخمس دقائق. أنا أظن لا يتجاوز في الرياض عن ساعة وعشر دقائق تقريبا، لا يتجاوز. فما تؤخر الصلاة إذا كنت مسافر أو امرأة في بيتها إلى حين أذان العشاء. هناك أذان العشاء الآن هو نوع من الاعتبار المصلحة المرسلة، لأن الوقت ضيق، ما يجعلون ساعة بين صلاة العشاء والمغرب، في ضيق على الناس، فمدوها تقريبا 25 دقيقة. فيحذر الإنسان أن لا يؤخر الصلاة إن كان مسافرا أو وحده أو معذور أو فاتته الصلاة لأي سبب، أن لا يؤخرها في الرياض مثلا إلى أكثر من 55 دقيقة. هذا على وجه الاحتياط، كما ذكرت تختلف، لكن يحتاط أن لا يزيد على ذلك. وهناك بلدان إلى ساعة ونصف، بلدان الشمال، هناك بلدان في الجنوب إلى يمكن ساعة إلا ربع اللي قرب خط الاستواء. ويسن تعجيلها أيضا المغرب إلا ليلة جمع، جمع الذي هو مزدلفة، سمى في السنة جمع لاجتماع الناس فيها، لمن قصدها محرما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخرها حتى جمعها مع العشاء. ويليه وقت العشاء إلى الفجر الثاني، هذا هو المذهب، وهو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، على اعتبار أن ما جاء في حديث عم عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم: ووقت العشاء إلى نصف الليل، على أنه وقت الاختيار، وما بعد نصف الليل إلى الفجر هذا وقت الاضطرار. ويستدل من ذهب إلى ذلك بحديث أبي قتادة: ليس التفريط في النوم، إنما التفريط في اليقظة، أن يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى. ومقصود ذلك والله أعلم هو ما لم يرد فيه نص بتحديد الوقت، مثل تأخير الظهر إلى العصر. نعم، لكن بإجماع لا تؤخر، هناك برزخ بين الفجر وبين الظهر، ليس كذلك؟ بإجماع. فالحديث ليس على إطلاق، أي أنه عموم غير محفوظ. وحديث عبد الله بن عمرو العاص ذهب إليه الجمهور على اعتبار وقت العشاء، فيكون هو آخر وقت العشاء، وهو الحقيقة هو الأحوط أيضا، مع أنه أظهر في الدلالة أيضا. إذا الفجر الثاني ذكر وصفه بأنه البياض المعترض، الفجر يكون هكذا، يعني انتظرته مرة في مكان مظلم فكان يظهر سبحان الله العظيم مثل الستارة تماما، يعني هذا أسود فاحم وما تحته مثل الخط، لا يزال يزيد مع قرب الشمس، لكنه في الفجر يكون أوضح البياض المعترض. بينما الفجر الكاذب قبله بوقت ليس بالكثير، كما ثبت في الحديث أنه كذنب السرحان، كذنب الثعلب مرتفع هكذا ليس معترضا في الأفق. وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن سهل، وهو جيد الحقيقة، وهناك مقترحات إدارية بتأخيره بحيث يكون نهاية دوام أصحاب المؤسسات والمحلات التجارية، يكون في فرصة لأعمال الناس ومصالحهم من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء إذا تأخرت فيما يقارب يمكن الساعة 9:30 أو 10:45، في فرصة وجيد، يعني مقترح جيد، لكنه لم يقبل. هذه مسألة إدارية بحتة، يعني ما أرى أنها مسألة شرعية في الحقيقة، يعني بمعنى ليس هناك نهي ولا هي شرعية مؤكد، لا إشكال فيها من الناحية الشرعية مطلقة، ولا أحد يقول لا تؤخرها إلى هذا الوقت. فإذا المسألة هي إدارية وهي تنفع الناس الحقيقة، ويمكن أن يكون بأداء الصلاة تقفل جميع المحلات بحيث ينصرف الناس من أسواقهم ومؤسساتهم في هذا الوقت. ويليه وقت الفجر إلى طلوع الشمس، وهذا بإجماع من حيث المواقيت على الخلاف في الإسفار وعدم الإسفار فقط، والصحيح أن الإسفار يكون عند الحاجة في الأفضلية، إذا احتاج كان أفضل، وإذا لم يحتج فالأفضل هو التبكير، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. وتدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام في وقتها، الصحيح أنها تدرك بإدراك الركعة، لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها إما باجتهاد أو خبر ثقة متيقن. هذا صحيح، لأن الأصل بقاء لأن الوقت لم يدخل، فكيف يصلي مع الشك؟ فلا بد من غلب الظن أو ما هو أعلى منه هو اليقين. فإن أحرم باجتهاد فبان قبله فنفل، إذا كان هذا الذي تبين له مجرد اجتهاد مثله فهو لا ينقضه بهذا الاجتهاد، إنما يتبين الخطأ الظاهر، هذا الأقرب. يعني المصنف هنا لم يفرق بين أن يكون الأول باجتهاد وغلب الظن بدرجة معينة، والثاني باجتهاد وغلب الظن زيادة يسيرة على غلبة الظن الأولى. كذلك لم يشير المصنف إلى الاجتهاد الذي يبنى على اختلاف التقاويم، خاصة في أوروبا وأمريكا تتعدد التقاويم على الموضع الواحد، حتى هنا، لكن الناس هنا يعتمدون على تقويم واحد في الغالب ولا فيه إشكال. فتبين لك أن وقت الفجر خطأ، ما تذهب تعيد الكلام على غلب الظن ظاهرة جدا أو على قطع، هذا محل الذي ينبغي يكون محل الخلاف. وهناك قول على أن الصلاة صحيحة، وهي رواية في المذهب، حتى وإن بان له بأي درجة من درجات القضاء، ما دام أن صلى بتحري وصلى باجتهاد فتبين مخطئا فقد أدى ما عليه، لكنه ليس قول الجمهور، هذا قول حتى يعتبرونه شاذا، لكن يعني معناه منفرد حتى مع انفراده فله حظ من النظر، لأنه يبنى على قاعدة يعني يخرج عليها فروع كثيرة، منها هذا الفرع، وهي أن من أدى العبادة على وجه مأذون له فيه لم يجب عليه إعادتها، وهنا قد أذن له بالاجتهاد والتحري. لكن الأحوط هو الأخذ بقول الجماهير، وهو أنه إذا كان الخطأ فيها ظاهر قطعي فإنه يعيدها كما قال المصنف، تكون ما مضى نفل وما بعد ويصلي فريضته. وإن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريمة، هنا بدأ بذكر أثر من آثار قوله هنا وتدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام في وقتها. وإن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريمة ثم زال تكليفه أو حاضت، أي حاضت المرأة ثم كلف وطهرت، وجب عليهم القضاء. والأقرب كما ذكرت أنه باعتبار إدراك الركعة كأصل، لكن هل ينطبق هنا؟ في خلاف بين الفقهاء، أي أنه لو أدرك من أول الوقت، لاحظوا من أول الوقت الآن، ثم جاء العارض حاضت المرأة مثلا، أدركت قدر التحريمة أو على قولنا مثلا على قدر الركعة، أو على قول بعض الفقهاء قدر صلاة كاملة تكون موجزة هذه الصلاة، هذا قول بعض الفقهاء أيضا، ففي ثلاثة أقوال إذن. لكن على جميع الأحوال فيه نزاع هنا، هل يجب القضاء أو لا يجب؟ هذا وش يسميه الفقهاء هذه المسألة؟ الواجب الموسع، نعم هو واجب لكنه موسع. فهنا لم يتعين عليك يا أخي أن تصليها في أول الوقت، فالآن قد جاءك العذر وأنت في عذر من الله عز وجل، وهو أنك تؤخر الصلاة. فلهذا الأقرب أنه لا يجب عليه قضاؤها على المرأة مثلا إذا حاضت، إلا إذا أخرت الصلاة إلى وقت لا تمكن فيه أداء الصلاة أو ركعة منها، على الاختلاف أيضا بهذا، لأنها فرطت هنا، أخرتها إلى حتى لم يبقى إلا دقيقة ما يمكن تجيب ركعة واحدة، فنقول وجب عليك هذا. لكن لو أخرتها إلى حتى ما بقي إلا 10 دقائق فمعنى في فسحة، ثم جاء العذر لم يجب عليها القضاء. فإذا هذا من تطبيقات الواجب الموسع، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، خلافا لجمع الفقهاء المتقدمين والمتأخرين. فمن طرأ له العذر فإنه لا يجب عليه قضاء هذه الصلاة. طبعا العلماء الذين قالوا بالوجوب قالوا أنه مخاطب، لكنه مخاطب في ساعة من الوقت وتركها بإذن من الشريعة. ونأتي إلى القاعدة، من أدى العبادة أو حتى تركها على وجه مأذون له فيه لم يجب عليه قضاء ولا إعادة، وهذا مأذون له أن يتركها، أنا أقصد في أول الوقت. ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمته، هنا عكس وهو في آخر الوقت. يقول من صار أهلا لوجوبها بمعنى طهرة المرأة مثلا قبل خروج وقتها لزمته وما يجمع إليها قبلها، يعني المرأة إذا طهرت في نصف وقت العصر، معنى هذا الكلام بأنها تصلي الظهر والعصر، هذا قول الجماهير ومنهم الحنابلة، وعليها فتوى مشايخنا عدا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فإنه يميل إلى قول الحنفية، وهم أيضا الذين خالفوا الجمهور، جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة، هم يرون بأنه تجمع تؤدى هذه الصلاة وما يجمع إليها. والحنفية قالوا بأن الأصل أن الإنسان مخاطب بالوقت الذي هو فيه، وهذا الوقت حين كان في الوقت الأول لم يكن مكلفا، ولا لا؟ يعني انتهى الوقت كاملا للظهر وهو غير مكلف، الكافر إذا أسلم والغلام إذا بلغ والمرأة إذا طهرت لم يكونوا مكلفين في وقت الصلاة الأولى، فكيف تلزمهم بالقضاء؟ هذا من حيث التأصيل صحيح ولا لا؟ هو غير مكلف، كيف تأمره بأن يؤدي الصلاة؟ لكن هل هناك شيء يرجح قول الجمهور؟ نعم النقل، مثل أحسنت، هذا صحيح، جمهرة من الصحابة على ذلك وجمهرة من التابعين أيضا على ذلك، لكنهم يقولون قول الصحابي غير حجة، لكن هذا الحقيقة خروج. وأنا كنت يعني حتى يوضح، وأظن بعضها لازال في الموقع إلى الآن إجابة على قول الحنفية، لكن بعد التأمل والتزام القاعدة في فهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم للنصوص رأيت العدول عن هذا، وهو أنها إذا أنها تصليها وما يجمع إليها. نعم صلاتين، نعم أكيد هو الكلام على صلاتين، تصليها وما يجمع إليها، مثل إذا أدركت، إذا طهرت قبل نهاية وقت العشاء تصليها وما يجمع إليها، أدركت طهرت في وقت العشاء العصر عفوا تصليها وما يجمع إليها وهو الظهر، هذا هو معناه، وهذا هو مقتضى الحقيقة ما نردده ونؤكد عليه. لكن أحيانا تبهرنا الأصول، أحيانا تبهرنا القواعد، تبهرنا أحيانا بعض ظواهر النصوص حتى غير الأصول والقواعد، فتجعل الإنسان يجنح أحيانا إلى ترك هدي الصحابة في فهم هذه النصوص. وحتى من حيث المعنى فيه الحقيقة فيه نوع تعليم، لأن بعض العلماء مثل المالكية يرون أن وقت الصلاتين وقت للصلاتين، وهذا رأي ابن تيمية رحمه الله أيضا، فلا يشترطون صورة الجمع، مو بالجمع الصوري، هذا قول الحنفية ما في إشكال ضعيف يعني، لكن لا يشترطون صورة الجمع، بمعنى أنه لو صلى الظهر ثم بدأ له أنه يحرك قبل من مكان، يحرك مثلا بعد ساعة من صلاة الظهر يصلي العصر ويمشي، يعني ما يحتاج إلى، لا يشترط له الموالاة، على اعتبار أن وقت الحاجة ووقت الضرورة يدخل أحد الوقتين على الآخر. فأنت إذا نظرت إلى الاختيار في مسألتنا هنا رأيت أنها مسامتة للقول الآخر، وهو اعتبار أن الوقتين متداخلان، صار للحاجة أو الضرورة كأنهما وقت واحد. فنقول حتى من حيث المعنى الصحابة كأنهم بنوها على هذا الأساس، فلذلك من الطرد هنا أنك تصلي الصلاتين، ومن العكس عفوا، من العكس الطرد كما ذكرنا بعدم اشتراط صورة الجمع، ومن العكس هنا أيضا أن تكون الصلاة قد وجبت عليها أنه بالحاجة والضرورة تداخل الوقتان بالنسبة للمرأة الحائض. نعم قد يكون هناك نصوص لم نعلمها، لكن إذا اعتبرنا أن هذه قاعدة كلية بأن فهم الصحابة وعمل الصحابة الذي لا مخالف له، هذا بشرط يعني الذي ليس له مخالف، إذا اختلف الصحابة نرجع إلى الأصول، أصولنا اللي نفهمها وهو عدم وجوب الصلاة على المكلف، لكن لما أن يأتي الواحد من الصحابة فقط ثم ينتشر قوله ويشتهر يكفي هذا في الإجماع، فكيف إذا كان جمهرة أربعة أو خمسة من الصحابة كانوا يفتون بذلك هذا وليس لهم مخالف؟ لا يمكن أن يكون هذا إلا عن وحي وعن علم متلقى، هذا يسمى العلم المتناقل. ويجب فورا قضاء الفوائت مرتبة لقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. هذا قول الجماهير، وخالفهم في هذا الحنفية فقالوا بعدم وجوب الفور في أداء الفوائت، هي في ذمته ويؤديه، وهذا فيه نظر الحقيقة، لأنه يلزم منه أن لا يصليها أبدا، وهذا غير صحيح، فالحديث ظاهر في وجوب الفورية. أما حديث أبي هريرة وغيره في قصة بلال حين نام عن الصلاة حتى أيقظهم حر الشمس ثم قاموا، معناه أنهم ما صلوا فورا، ذهبوا انتقلوا إلى مكان آخر ثم ما صلوا الفريضة فورا، أدى السنة الراتبة، أذن وأدى السنة الراتبة، كل هذا تأخير يعتبر، لكن الصحيح أن هذا كله كان لحظ الصلاة، فقال في الأولى: هذا منزل حضرنا فيه الشيطان، مثل أعطانا الإبل فيصلي في غيره فانتقل إلى غيرها، فهو لحظ الصلاة. الأذان لحظ الصلاة، والسنة الراتبة مؤكدة وهي لحظ الصلاة، خلاف يذهب الإنسان للسوق ويذهب لحاجاته ويقول الله الفجر أصليها بعد الظهر، أصليها مع الظهر إذا صليت، هذا غير صحيح. فوقتها هو حين الاستيقاظ تماما أو حين التذكر. ويسقط الترتيب بنسيانه، هذا صحيح، إذا نسي فلا يجب عليه أن يرتب بمعنى يعيد الصلاة. وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة، يعني مثلا عنده وقت العصر ما بقي عليه إلا 5 دقائق، مقدار ما يصلي 4 ركعات بسرعة أيضا، ثم تذكر الفجر ولا تذكر الظهر، فهنا ستفوت عليه، هذه فائتة وانتهت وذهب وقتها، هذه سيذهب وقت الضرورة. نعم، فهنا عليه أن وقت الاختيار، عفوا، أن يصليها قبل خروج وقت الاختيار، ومن باب أولى عند خروج الوقت بالكلية. يعني إنسان لم يتذكر الصلاة إلا قبيل الأذان، أذان المغرب، هذا وقت الضرورة طبعا، فيصلي العصر وهو وقت للضرورة، ولا يصلي الفجر، يصلي العصر لأن هو وقتها وقت الضرورة. نتوقف هنا يا إخواني، إذا في الشيء